أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قال الله تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الآيات الثلاثة الأخيرة من سورة السجدة. الفتح لغة إزالة الأغلاق والأقفال والأسداد، ما شئت فعبر ونحو ذلك. وهو الفتح قد يكون في الأمور المادية كفتح الباب مثلا، إزالة الغلق عنها، أو في قوله تعالى مثلا: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أو قوله تعالى: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. فتح مادي، إزالة الأغلاق المادية. وقد يكون في الأمور المعنوية كانفتاح الذهن على فكرة معينة تحل مشكلة علمية مثلا، أو انفتاح الذهن على معاني ومعارف لم يكن يعلمها من قبل. لذلك لمن يهتدي إلى حكم في قضية معينة يقال فتح علي، أو هو يدعو الله مفتح علي لكي يهتدي إلى حل قضية معينة، لأنه سيزول بها بهذا الحكم، سيزول اللبس والغموض وينفتح. فهذا إذن كلها معاني للانفتاح. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذن فتح يمكن يكون مادي ويمكن يكون معنوي، وإنما يبدأ ما دمنا في الفتح المعنوي، إنما يبدأ الفتح الحقيقي هو من داخل النفس، من باطن الإنسان، من انفتاح القلب على الإيمان بالله تعالى وانشراحه به وطهارة النفس وانطلاق الأعضاء في طاعة الله تعالى. وهذا أساس الفتح الحقيقي، حينما يتحرر من قيود الرذيلة والانحطاط واتباع الأهواء والشهوات والبعد عن الله تعالى. هذا هو أساس الفتح. كل الفتوحات الأخرى إنما تكون لها قيمة حينما يتحقق هذا الأساس للفتح. وما الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وإنزال الكتب وإرسال الأنبياء جميعا إلا هو تحقيق هذا الفتح للناس، سواء من الأولين والآخرين. أكيد هذه الرسالات عامة للجميع على قيام يوم الدين، وتحريرهم من الأغلال، أغلال الجاهلية، سواء كانت هذه الأغلال فكرية، عقائدية، اجتماعية، نفسية، اقتصادية، سياسية، كلها تحرير من هذه الأغلال، فك هذه القيود، تحقيق هذا الفتح لبني البشر. هو هذا الغرض من بعثة الأنبياء. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات، بعد محل الشاهد، ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فك هذه القيود، قيود الجاهلية التي كانت تكبلهم، تمنع سيرهم نحو التكامل، نحو الفتح. فهذا الفتح إذن وهو التحرير وفك هذه القيود وهذه الأسداد وهذه الأغلاق، هو هذا. ومن دون هذا حصول هذا الفتح في باطن الإنسان لا ينتفع الإنسان بأي فتح، حتى بالفتح الأعظم وهو ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يكون مثمرا بالنسبة إليه إذا لم يكن قد حقق هذا الفتح في باطنه. في الرواية الموجودة في الكافي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، متى الفرج؟ متى الفتح؟ فتح الأعظم؟ فقال: يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا؟ يسأله عن فرجه قائم آل محمد صلى الله عليه أجمعين. والإمام يقول: لا تريد الدنيا، أول بحث عن الفرج في داخلك، في باطنك، هذا هو المهم، هذا هو الأساس. حقق هذا الفتح في باطنك، ما يضرك بعد شي يصير في الخارج، يأتي الفتح لا يأتي الفتح، هذا في علم الله تعالى. المهم ابحث عن الفتح في داخلك. يا أبا بصير، وأنت ممن يريد الدنيا؟ من عرف هذا الأمر فقد فرج عنه لانتظاره. تحقق أو ما تحقق، فعلا بيد الله تعالى، وصلت إلى الفتح. ما دام هكذا أنت في داخلك وصلت إلى الفتح. فإذا هكذا تتعدد معاني الفتح على سعتها، المادية والمعنوية، ومن مصادق الفتح على حكم الفصل في أي قضية أو في أي خصومة مع الآخر. لاحظ أن النبي الله نوح صلوات الله عليه دعا ربه أن يفتح عليه، يعني يفتح ليفصل بينه وبين قومه بالحق، ويضع حدا لعنادهم، فقضى الله تعالى عليهم بالغرق. قال: ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا، احكم، افصل، كيف لا أعلم، هذا أمر بيدك يا إلهي. لكن هؤلاء طغوا، استمروا على عنادهم، افتح، يطلب الفتح، كيف يكون الفتح هذا؟ فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. كيف؟ بيدك. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقي. مصادق الفتح كثير. صلح الحديبية الله تبارك وتعالى سماه فتحا، شرحنا ذلك في قبس إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طبعا صلح الحديبية كان سبب لكسر هذا الحصار الذي فرضه مشركو قريش على النبي صلى الله عليه وآله، بحيث كانت مغلقة أمام كل منافذ انتشار دعوة التوحيد والإسلام إلى جميع الناس. فبصلح الحديبية انفك هذا الغلق، هذا القيد، سمي فتحا، فتح مبين، وانتشر الإسلام حتى اخترق نفس قريش. نفس قريش كثير منهم أصبح المجال مفتوحا أمامهم للتسليم لرسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا إذن شكل أيضا من أشكال الفتح، وهذا قد حصل. يعني حتى لا نفهم من الفتح أنه الفتح العسكري مثلا أو تحقيق النصر في الحرب، لا، الفتح أوسع من ذلك، لا يختص بالنصر العسكري، بل أن هذا النصر العسكري هو مقدمة للفتح، ليس هو الفتح، هو مقدمة وسبب للفتح. وقد يحصل الفتح على طبقه وقد لا يحصل. الله تعالى في الآيات المباركة جمع بين النصر والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح، هذا هو تكرار بالكلام، هل لأن النصر هذا ليس هو الفتح، هو الفتح تحقيق الغرض الأسمى، هذا النصر مقدمة له، سبب له، وقد يتحقق به الفتح وقد لا يتحقق. نصر من الله وفتح قريب، ممكن يتحقق أو لا. فليس من الصحيح حصر الفتح بقضية النصر العسكري أبدا، النصر العسكري واحد من الأدوات، واحد من الأسباب التي تحقق الفتح، وقد لا يتحقق الفتح، حينئذ لا يكون لهذا النصر أي قيمة إذا لم يصب في الهدف ويحقق الغرض وهو الفتح والانفتاح على الله تبارك وتعالى. الفتح المعنوي، إحقاق الحق وإبطال الباطل، إقامة حكم الله تعالى، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية في المجتمع. وفي ضوء هذا طبعا شقشقة، في ضوء هذا كن نقيم ما يسمى بالفتوحات الإسلامية التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. نعم حققوا نصرا، نعم حققوا نصرا، لكن تحقق به فتح، هذا لابد أن نقيمه على أساس الغرض من الفتح الذي يراد تحقيقه. وطبعا لتحقيق هذا الفتح أدوات ومفاتيح، مفاتيح تفتح وتحقق هذا الفتح لا بد من معرفتها هذه المفاتيح، ولكل فتح ما يناسبه من المفاتيح. مفتاح الجنة مثلا، ما هو مفتاح الجنة؟ التقوى والعمل الصالح وخلوص النية والقلب السليم، وأزلفت الجنة للمتقين، هذا هو مفتاح الجنة لمن يبحث ويريد دخول الجنة. ولكل فتح له مفاتيح تفتح أغلاقه تناسبه. الجنة للمتقين، فمفتاح الجنة هو التقوى، خلوص النية، سلامة القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم، العمل الصالح، وسيق الذين اتقوا، هذا مفتاح الجنة، إلى ربهم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فإذا ما هو مفتاح الجنة والدخول إلى الجنة؟ جمعها الشيخ عباس القمي في كتابه مفاتيح الجنان. هذه مفاتيح الجنان. إذا كان خطاب الملائكة لمستحقي الجنة لما يدخلون سلام عليكم طبتم فادخلوها، فيه نحو من أنحاء التعليل وذكر السبب، أنه ما هو سبب استحقاقكم لهذه الجنة؟ طبتم فادخلوها خالدين. هذه هي مفاتيح الجنة. وهكذا إذن كل غلق، كل سد، كل غل يحتاج إلى مفتاح يناسبه، مفتاح الباب، هذا مفتاح الباب. وهكذا كل شيء له مفتاح يناسبه. إذن هذه مقدمة في معنى الفتح وأقسامه وتعدد مصادقه وما يناسبه. بالعودة إلى الآية الكريمة تعكس نمطا من صورة، أولا يعني عدة صور. الصورة الأولى اللي نستفيدها من الآية أن الشبهات التي يلقيها أعداء الإسلام والتي يمكن أن تزلزل عقيدة وتبلبل فكر ضعف الإيمان على الأقل يجب أن لا تترك، يجب التصدي لها. شوف، ويقولون قل، يقولون كذا ما تركوا هكذا بلا جواب، ويقولون متى هذا الفتح، قل يوم الفتح، أجبهم، لا تترك هذه الشبهات هكذا بلا جواب. فمثلا هاي الصورة الأولى التي تعكسها الآية الكريمة، إذا تركت الشبهات بلا جواب وبلا تصدي، اللي هو دورنا الحفظ العلمي، إذا كل زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا، وزمان الأئمة كان ذاك، وطبعا في هذا الزمان هو دور العلماء والحوزة العلمية. الصورة الأخرى أيضا تنقل الآية عن نموذج لطغيان ذول أعداء الإسلام المتمثلين يومئذ بقريش، وهم على مدى الأجيال موجودون، وحماقتهم رغم التحذيرات المتقدمة في نفس السورة. هذه قلنا نحن في الآيات الثلاث الأخيرة من 28 إلى 30، لأن تلاحظ الآيات التي سبقتها تحذير ووعيد، وعودوا إلى ربكم وارجعوا، مثل في الآية 21 و22، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أول ما رويهم عذاب، يعني ما نقول هين، بس المهم عذاب ممكن تحمله أو أي شيء آخر للتنذير، ولكي يعني نجر إذنهم حتى يلتفتوا حتى يرتدعوا. الروايات تفسرها العذاب الأدنى يعني يقول القحط، المجاعة، فقدان الأحبة إلى آخره، يمر بهذه البلاءات من أجل حتى يرجع إلى الله تعالى ويلتفت إلى نفسه. في الآية 21 و22، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، نشفق عليهم من العذاب الأكبر فنقدم لهم عذاب أصغر. هذه ابتلاءات الدنيا حتى يعودوا لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، اصحوا أيها الناس من هذا عنادكم، من هذا إصراركم على الباطل، النقمة تنتظركم. هم يقابلون كل ذلك بدل أن يعوا خطورة موقفه والعاقبة الوخيمة التي تنتظرهم، يجيبونه بهذه ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادق؟ شو وقت هاي النقمة عتب الله تحصل؟ وشو وقت هذا الفتح اللي تمنون أنفسكم به؟ شو وقت يحصل هذا؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ عجيب، هكذا كان جواب. ولا يعلمون، طبعا هم حمقى وهم جهلة، لا يعلمون أن الله تعالى إنما يؤخره شفقة عليهم لإعطائهم مزيد من الفراغ حتى يتوبوا ويعودوا إلى الله تعالى. وإلا في آية سورة الأنفال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفاتح. تستفتحوا، إن تطلبوا الفاتح في آية السجدة، ويقولون متى هذا الفتح؟ تطلبون الفتح، الفتح جايكم، لا تستعجلوا. إن تستفتحوا، تطلبوا الفتح، صيغة استفعل تدل على الطلب. إن تستفتحوا تطلبوا الفتح، قولكم في سورة السجدة هو يقولون متى هذا، فقد جاءكم الفتح، لا مو بعيد عليكم، لكن احنا نريد لكم الشق الآخر. وإن تنتهوا فهو خير لكم، ارجعوا تذكروا عودوا إلى الله تعالى. وإن تعودوا نعود، إذا بناكم تصرون على عنادكم وعلى باطلكم نرجع أيضا. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. فكله تحذير متكرر حتى يثوبوا إلى رشدهم، لأنه إذا جاء يوم الفتح حينئذ لا يدفع عنهم العذاب الذي يستحقونه، ولا يؤخر، ولا يعطون أي فرصة للرجوع والتوبة، ولا تقبل لهم توبة أصلا كما تنطق الآية بذلك. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، حتى لو آمنوا ما ينفعهم هذا إيمانهم حينئذ، لأنه سوف لا يكون إيمانا حقيقيا، ليس إسلاما، سيكون استسلاما، وهذا مثل هكذا إيمان سوف لا ينفع. الله تعالى لا بخل بساحته ولا يغلق باب التوبة على الناس، لكن طبعا سنة الإمهان إلها أمد محدود تنتهي كما هذه الآية تصرح، ولا هم ينظرون، بعد ينتهي إلى هنا سنة الإمهان، بعد تتوقف، انتهت الفرصة بالنسبة إليه. لا ينفعهم إيمانهم، ليس إيمانا صادقا ولا حقيقيا، وإنما استسلام للواقع حينما يأتي يوم الفتح، هذا فالمشكلة فيهم. حتى لا يقال أنه لماذا لا تنفعهم التوبة، والمفروض أن باب التوبة مفتوح، نعم، لكن هذه ليست حقيقية. عدة آيات أكدت هذا المعنى، قال تعالى: فلما رأوا بأسنا، هذا يوم الفتح، جاءهم البأس، جاءهم الاستئصال، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، انتهت فرصة التوبة العودة حينما رأوا البأس، هذا مو إسلام حقيقي ولا إيمان حقيقي صادق، لا، هذا خوفا من هذا البأس الذي رأوه. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. وقال تعالى في آية أخرى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لا، هذا رأوا بأسنا، بعد أكو فرصة للتوبة، لا تقبل، ما لها قيمة، ليس فيها صدق. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هاي من مصادقها ما حصل لفرعون، فرعون المعاند، أنا ربكم الأعلى، وجيش الجيوش لقتل موسى ومن معه من المؤمنين، لكنه لما حصل الغرق قال آمنتم، وهكذا الآية تقول فلم ينفعه إيمانه، ما قيمت هذا الإيمان، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي، ما قيمت هذا الإيمان، هذا مو إيمان صادق ولا حقيقي، هذا لا ينفعه. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فيأتيه الجواب الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذا وقت إيمان، هذا بعد لا انتهت. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إذن يوم الفتح الذي تتحدث عنه الآية الكريمة نستطيع أن نقول ليس يوما عاديا، لا، الأيام باب التوبة فيها مفتوح. الحديث يؤكد عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، ما لم تصل حالة الاحتضار، فباب التوبة مفتوح. إذن عن أي يوم تتحدث الآية؟ يوم الفتح لا ينفعهم إيمانهم، والمفروض أن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر، توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا. فإذن باب التوبة مفتوح، كيف لماذا لم ينفعهم هؤلاء إيمانهم؟ فإذن نعم، هاي إنما تتحدث عن يوم مخصوص، ليس هو أيضا يوم فتح مكة كما في بعض التفاسير، لأنه في يوم فتح مكة كانت التوبة تقبل والإيمان يقبل، والنبي صلى الله عليه وآله قبل إسلام قريش وأهل مكة والطلقة وسماهم الطلقة، قبل إسلامهم. فليست الآية إذن كما ذكرت عدة تفاسير يوم فتح مكة، لا، فتح مكة قبل الإسلام وقبل الإيمان من قريش، ولا هو يوم القيامة أيضا بعض التفاسير، لأنه الآية تتحدث فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، يعني تتحدث عن حالة في الدنيا يعقبها إعراض أعرض وانتظر إنهم منتظرون. فإذن هو ليس يوم القيامة، يوم القيامة ليس فيه هذه المراحل التي تلي يوم الفتح، ليس هذا. إذن هو يوم مخصوص يكون فيه الحكم الفصل لله تعالى وحده، يصعق فيه كل أعدائه ويحق عذاب الاستئصال عليهم. هذا يوم الفتح المصداق الأوضح له والأقرب إلى سياق الآية، هو يوم الاستئصال، يوم نزول العذاب على هؤلاء الكفار، كالأيام التي حكاها الله تعالى عن الأقوام السابقة، قوم نوح حينما أغرقهم، عاد، ثمود، فرعون. هذا إذن يوم الفتح هو اليوم الذي تغلق بعد على الكفار ويحكم الله تعالى ويفصل بين الحق وبين الباطل ويحكم بعذاب الاستئصال عليه. لذلك يمكن أن يكون من تطبيقات يوم الفتح هو يوم بدر، لأنه يوم بدر كان يوم استئصال لرؤوس الضلال، رؤوس الطغيان في قريش قتلوا يوم بدر، أبو جهل، عقبة بن أبي معاذ، أمية بن خلف، عتبة وشيبة بن ربيعة، هؤلاء قتلوا يوم بدر وشملهم عذاب الاستئصال. فيمكن إذن أن يكون يوم بدر كأحد مصادق يوم الفتح كما في بعض التفاسير وفي بعض أقوال العلماء الموجودين، يمكن أن يقبل. وحتى سورة الأنفال قرأناها قبل قليل، إن تستفتحوا في الأنفال، والأنفال نعلم جاءت عقب معركة بدر، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يوم من أيام الفتح ورأيتموه رأي العين، يوم بدر، وإن تنتهوا فهو خير لكم. طبعا يوجد فتح أعظم من فتح، ويوم فتح أعظم من يوم فتح، لكن يمكن قبول أن يوم الفتح كان يوم بدر، نعم يوم بدر قابل لأنه جرى فيه مصداق الفتح. لكن من أوضح مصادق يوم الفتح هو يوم الظهور المبارك الميمون للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإقامة دولة العدل الإلهي. روى القمي في تفسير الآية السابقة على هذه الآيات: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز؟ قال الأرض الجرز يعني أرض الخراب، وهو مثل ضربه الله عز وجل في الرجعة والقائم عليه السلام. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بخبر الرجعة قالوا: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ وهذه معطوفة رواية تقول على قوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فقال الله: قل لهم يوم الفتح لا ينفع الذين، فماذا تنتظرون؟ ما فائدة هذا تحديكم؟ يقولون: متى هذا الفتح؟ إذا جاء يوم الفتح ما تستفيدون منه، يكون وبال عليكم، لأن لا ينفعكم، حتى لو آمنتم لا ينفعكم. فالله تعالى يخاطب نبي من لعله من باب التسلية ومن باب يصبر النبي صلى الله عليه وآله ويجبر خاطره، فأعرض عنه. هؤلاء جهلة حمقى مستكبرون عن سماع الحق، أهل لجاج وعناد، لا يستحقون مزيدا من الجهد. خلي نراويهم يوم من أيام الفتح في يوم بدر، عسى أن يعودوا إلى رشدهم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. فدعهم لمصيرهم، هؤلاء أعرض عنهم، دعهم لمصيرهم. بذلت جهدا فوق الكافي في سبيلهم، في سبيل هدايتهم وإصلاحهم، ما يفيدوا ياهم. فأعرض عنهم وانتظر، انتظر أن يأتي أمر الله تعالى فيه. الله تعالى لا يمشي وراء اقتراحاته وراء طلباته ويقولون: متى هذا الفتح؟ وكأنه من سألوا الفتح الله تعالى يأتي بالفتح. الله لا، تعالى أفعاله ليست مرتبطة باقتراحاتهم ولا مشيئتهم. الله تعالى يفعل ما يشاء، هو لا ما يشاءون ويقترحون. فلا تستفزك عناده، نعطيهم فرصة، أعرض عنهم وانتظر، انتظر يأتي أمر الله تعالى. نعم، وربما هذا الزمن الانتظار يكون كفيلا هم به فائدة، وهو كفيل بأنه يرجع ويفيء إلى الحق، وهذا مكسب. وقد يكون الزمن بحد ذاته كفيل بأن يفضح أهل الباطل أكثر وتبين جرائمهم أكثر. خف واحد مغرر بهم بدعاواهم بكلامهم المعسول، ينفضحون أكثر وينكشف زيفهم أكثر. هذا الانتظار بعدة فوائد. وقد يكون الزمن قلنا كفيلا بفضح أهل الباطل والضلال والانحراف. وانتظر، إنهم منتظرون، هم أيضا منتظرون، منتظرون لأنهم ما داموا سائرين في طريق الوصول إلى يوم الفتح، كل يوم يمر عليهم هم يقتربون إلى يوم الفتح. شو رسالة الإمام الكاظم عليه السلام إلى هارون العباسي؟ يقول له: كل يوم يمر علينا ينقص من أيام رخائك وينقص من أيام بلائي، فمئنا سائرون نحن إلى النهاية، لكن انظر بين نهايتك وبين نهايتي. فإنهم منتظرون، يعني هم حقيقة منتظرون ليوم الفتح، لأنهم كل يوم يمر عليهم هم سائرون ويقتربون إلى هذا. فيمكن أن يكون منتظرون بهذا المعنى، ويمكن أن يكون منتظرون للقضاء عليك، ينتظرون موتك، لأن جربوا كل الأساليب للقضاء على النبي صلى الله عليه وعلى دعوته المباركة لم يفلحوا، فما بقي أمامه إلا أن ينتظروا موته، وهو لم يكن له ولد يسمونه الأبتر كما في قبس الأسبوع الماضي. فإذا سينقطع أمره وتندثر دعوته حين موته، وكأنه المسألة امتيازات شخصية تورث. فجاء يوم الغدير والله تعالى كشف للأمة جميعا على أن المسألة ليست مرتبطة بالإمامة وهداية الأمة، ليست مرتبطة بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هو الذي سيواصل الرسالة ويحملها. هذا فتح من نحو آخر، يوم الغدير تحقق، لأنه أفشل كل مخططاتهم وأحبط كل أحلامهم وأمانيهم باندثار الرسالة بموت رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا إنهم منتظرون، يمكن بالمعنى الأول الذي ذكرنا أنهم واقعا منتظرون، لأنهم بالنتيجة سائرون في طريق مجيء يوم الفتح في يوم ما، أو منتظرون بهذا المعنى. إذن في ضوء هذا يعرف الوجه في كون يوم ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو أعظم الفتوحات لأنه تتحقق عرض الرسالات الإلهية، وفي ذلك اليوم يظهر دين الله تعالى على الدين كله ويتم الله تعالى نوره. روى ابن دراج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عز وجل: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قال: يوم الفتح، يوم تفتح الدنيا على القائم عليه السلام. لا ينفع أحدا تقرب بالإيمان ما لم يكن قبل ذلك مؤمنا وبهذا الفتح موقنا. لأن أي إيمان آخر سيكون إيمان استسلام، ليس إيمان صادق ولا حقيقي. فذلك الذي ينفعه إيمانه لكان مؤمن بهذه القضية ومنتظر لهذا اليوم المبارك، هذا هو الذي يستحق الفوز يومئذ. فذلك الذي ينفعه إيمانه ويعظم عند الله قدره وشأنه وتزخرف له يوم البعث جنانه وتحجب عنه نيرانه، وهذا أجر الموالين لأمير المؤمنين وذريته الطيبين عليهم السلام. هكذا يقول الإمام عليه السلام. هذا هو الفتح الأعظم، وهذا هو الفتح الذي أوضح المصادق وأعظمها للآية الكريمة. بعض علماء العامة له تقريب لطيف لكون المقصود بالآية هو يوم الفتح، قال: ولتحديد هذا اليوم، ما هو المراد بيوم الفتح؟ لابد أن نبحث في العلامات التي تغلق فيها أبواب التوبة، لنقول لا ينفع نفسا إيمانها، فلابد أن يكون هذا اليوم الذي نفسر به يوم الفتح كن من نتائجه ولوازمه إغلاق باب التوبة. فلنبحث إذن متى تغلق باب التوبة، معناه هو ذلك يوم الفتح. قال: ولتحديد هذا اليوم لابد أن نبحث في العلامات التي تغلق فيها أبواب التوبة، وهي التي قال فيها تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله أو كسبت في إيمانها خيرا. لاحظ كيف إذا ضممت الآيات بعضها إلى بعض تجد أن قضية الإمام سلام الله حاضرة في القرآن الكريم في كثير من الآيات المباركة. وهذه الآيات يقول هذا الكاتب: وهذه الآيات قال عنها النبي صلى الله عليه وآله ثلاث: إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، رواه الترمذي. ثلاث: إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها والمسيح الدجال ودابة الأرض. هاي علامات الظهور المبارك. فإذن يريد أن يقول أن يوم الفتح بضم بعض الآيات إلى بعضها هذا هو المراد بيوم الفتح. وابن كثير قال أيضا في تفسيره، قال: ومن زعم أن المراد من هذا الفاتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش. أبدا مو هذا المقصود، فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام الطلقاء، وقد كانوا قريبا من 2000، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامه لقوله: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. ويوم فتح مكة نفع الذين كفروا مشرك قريش إيمانهم وقبله النبي صلى الله عليه وآله. قال: وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفاص. وعلى أي حال فنلاحظ أن الآيات السابقة مهدت لهذا المعنى، من آية 21 آيات فيها تحذير، آيات فيها ذكر تنبيه لآيات الله تعالى حتى يعودوا ألم يروا. هذا الأرض الجرز اللي مرت بنا الآية الكريمة، مثل آية 21: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. روي عن الإمام الصادق عليه السلام في عدة أحاديث قوله: الأدنى العذاب الأدنى قال غلاء السعير، والجادب والقحاط والأكبر ما هو خروج المهدي عجل الله تعالى فرجه بالسيف في آخر الزمان. فإذا انتظار الفرج واليوم الموعود هذا أمر قرآني، الله تعالى يقول وانتظر إنهم منتظرون. وقد فسرت الأحاديث الشريفة وتسلسل يعني المعاني القرآنية أدى بنا إلى هذا الغرض. يعني إحنا الآيات الروايات هنا نذكرها لتأييد المطلب، وإلا هو نفس تسلسل الآيات وضم بعضها إلى بعض يوصل إلى هذه النتيجة، والأحاديث الشريفة تؤكد هذا المعنى. فإذا وانتظر إنه منتظر، مفهوم الانتظار مفهوم قرآني وقضية قرآنية، الله تعالى يأمر بها وانتظر إنهم منتظرون. ومن أوضح مصاديق يوم الفتح الذي ذكرته الآية الشريفة هو يوم الظهور، بل روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، وهو طبعا الانتظار الإيجابي الذي يقود إلى كل خير، يعجل بظهور الإمام ويسر قلبه ويرضيه عنا ويؤهلنا لأن نكون من أنصاره، وأن نستثمر كل فرصة في التمهيد لذلك. ليس عندنا ضمانا، خاف واحد يسوف ويؤجل ويمكن بعد كذا سنة أقوم بفعل، من الذي يضمن بقائك إلى ذلك العمر؟ أعمل أعمل، لا تنتظر ولا تسوف ولا تدخر أي جهد في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونشر تعاليم أهل البيت سلام الله ويصلح الناس، استثمر كل فرصة في ذلك. قال أمير المؤمنين عليه السلام الفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير، لا تؤجلوا ولا تسوفوا ولا تتكلوا على الغير، لا. هذا إذن الانتظار الإيجابي الذي يقرب كل خير ويبعد عن كل شر وكل سوء يحزن قلب الإمام سلام الله عليه. هذا مفهوم الانتظار، وليس كمن ينتظر على كل، كمن ينتظر عند امتحان مصيري في دراسته. ما هو معنى الانتظار بالنسبة إليه؟ أن يجلس ويقضي وقته باللهو والعبث، لو يبذل كل وسعه وكل طاقته في سبيل الاستعداد لهذا اليوم، هذا مبدأ الانتظار، وليست مسألة هي مسألة كسل وتراقي وخمول أبدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نكون إن شاء الله من أعوانه وأنصاره والذابين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.